أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 68، الصفات الفعلية، مقدمة. خلاصة هذه المقدمة في ملاك الصفات الفعلية والصفات الذاتية. الملاك هو هذا: أي مفهوم إن دل على وجود متعلقين لهذا المفهوم خارج الذات فهذه الصفة صفة فعلية، وأما إن دل هذا المفهوم على وجود متعلق له في نفس الذات فهو من الصفات الذاتية. هذا هو الملاك. بالتالي الكثير من الصفات يمكن تصويرها على أنها صفة ذاتية، ويمكن تصويرها على أنها صفة فعلية. مثلا السميع العليم، إن فسرنا صفة السمع والبصر بأنها العلم بالسمع والعلم بالبصر، والعلم من الصفات الذاتية، فستصبح صفة السميع البصير من الصفات الذاتية. وهكذا لو أولناها بالقدرة وقلنا القدرة على السمع والقدرة على البصر، فستصبح هذه الصفة من الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية أمهاتها ثلاث: الحياة والعلم والقدرة. ولكن لو قلنا أن المراد بالقدرة، أن المراد بالسمع سمع المسموعات، المسموعات خارج الذات، المراد بالبصر إبصار المبصرات، المبصرات متعلق للبصر والمبصرات خارج الذات الإلهية، فستصبح صفة السميع والبصير من الصفات الفعلية، لأن السميع تعلق بالمسموع والبصير تعلق بالمبصر والمسموعات والمبصرات خارج الذات الإلهية. الخلاصة: الصفة التي يمكن إطلاقها على الله عز وجل من دون نقصين ولا شائبة، إن كان متعلق هذه الصفة وهذا المفهوم خارج الذات الإلهية فستكون هذه الصفة من الصفات الفعلية، وإلا فهي من الصفات الذاتية. نقرأ هذا المقدار. مقدمة: تقدم أن الملاك في اعتبار صفة من قبيل الصفات الذاتية ومن قبيل الصفات الفعلية هو أن مفهوم الصفة إن دل على وجود متعلق لهذا المفهوم خارج الذات فهذه الصفة من الصفات الفعلية، وإلا إن لم يدل على متعلق خارج الذات فهي من الصفات الذاتية. وعليه فحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار مفهوم العلم، إذا قلنا العلم يتعلق بالمعلوم، المعلوم خارج الذات الإلهية، صارت صفة العلم من الصفات الذاتية، الصفات الفعلية. لكن إذا قلنا العلم بمعنى الإحاطة بالموجودات، صار من ماذا؟ صار من الصفات الذاتية. واضح ولا؟ فحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار مفهوم العلم بحيث يستلزم وجود المعلوم في الخارج، فإنه سيصبح من الصفات الفعلية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الصفات الفعلية بنحو لا يستلزم الوجود الخارجي لمتعلقها فإنها تعود إلى الصفات الذاتية، كما يعاد مفهوم الخالق إلى القادر على الخلق. الخالق إن قلنا هو خلق المخلوقات، المخلوقات في الخارج، فتكون صفة الخالق من الصفات الفعلية. وإن قلنا أن المراد بالخالق القدرة على الخلق فتصير الصفة من الصفات الذاتية. وبملاحظة هذا المقياس نقوم بدراسة بعض الصفات المشهورة. السميع والبصير تعتبر هاتان الصفتان عادة من الصفات الذاتية. المشهور أن الصفات الذاتية سبعة، الثلاثة الأول عليها إجماع وهي الحياة والعلم والقدرة، وصفتان وأربع صفات وقع الاختلاف فيها وهي صفة السميع والبصير وصفة المتكلم والمريد. السميع والبصير تعتبر هاتان الصفتان عادة من الصفات الذاتية، ولكن يبدو حسب المعيار المذكور أنه لا بد من عدهما من قبيل الصفات الفعلية، لأن مفهوم السميع والبصير بعد تجريدهما من اللوازم الذاتية التي لا يصح نسبتها إلى الله كوجود الأذن والعين والعلم الحصول الحسي يدلان أيضا على العلم بالمسموعات والمرئيات الموجودة. واستعمال صفة السميع والبصير في الموارد التي لا يوجد فيها بالفعل مسموع ولا مبصر يعتبر خروجا عن عرف المحاورة، لأنه لا يوجد سميع من دون مسمع وبصير من دون مبصر، هذا خارج عن المحاورة. إلا أن يؤول بمعنى العلم بالمسموعات والمبصرات أو القدرة على السمع والإبصار، ومثل هذا التأويل ممكن أيضا بالنسبة لبقية الصفات. يصير القدرة على الكلام، القدرة على الإرادة، العلم بالإرادة، العلم بالكلام، العلم بالسمع، العلم بالبصر، يصير كلها صفات ذاتية. لكن بلحاظ متعلقها الخارج، السمع بالمسموعات، إبصار المبصرات، هذه تكون من الصفات الفعلية. المتكلم الكلام في الاستعمالات المتعارفة لفظ يدل على معنى معين حسب الاتفاق عليه، ويستعمله المتكلم لإفهام الآخرين مقصوده، ولازمه أن تكون للمتكلم حنجرة وفهم ووجود وضع واتفاق سابق على وضع هذه الكلمة لهذا المعنى. ومهما وسعنا مفهوم الكلام وحذفنا بعض خصائص مصادق الكلام فإننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن خصوصية تفهيم المعنى للمخاطب. الكلام يحتاج إلى وجود طرف مخاطب، فمثلا عد الإشارة لونا من الكلام أيضا، مع أنها لا تتميز بأي واحدة من الخصائص المذكورة، الإشارة تحتاج إلى مشار إليه. والحاصل أنه في مفهوم التكلم يلحظ وجود المخاطب والكلام الذي يلقى إليه، ولهذا لا بد من اعتبار التكلم من الصفات الفعلية. وكلم الله موسى تكليما، المقصود بالكلام كان موسى عليه السلام. وإن كان من الممكن إرجاع الكلام إلى القدرة على التكلم بحيث يكون من الصفات الذاتية، هذه الضابطة تنسجم ويمكن تطبيقها في كل الصفات. إن أرجعنا هذه الصفات إلى العلم والقدرة، العلم بالكلام، القدرة على الكلام، صارت صفة الكلام من الصفات الذاتية. إن أرجعناها إلى ما هو خارج الذات، يعني الكلام بالنسبة إلى، يعني التكلم بالنسبة إلى مخاطب مشار إليه، الكلام المتعلق بالكلمات، هذا الكلمات خارج الذات الإلهية، فصير الصفة صفة فعلية. الإرادة، إن مسألة إرادة الله من أكثر المسائل الفلسفية الإلهية تعقيدا، فقد اعتبرها البعض صفة زائدة على الذات، وعدها آخرون عين الذات، وذهب بعض إلى أنها من عوارض الذات، كما تظهر الإرادة الإنسانية في نفس الإنسان وهي عارضة على الإنسان وليس ذات الإنسان، وعدها بعض من الصفات الفعلية التي تنتزع من مقام الفعل. وسنشرع في هذا البحث بتوضيح مفهوم الإرادة بدقة، ثم نشخص موصوفها بين الصفات الذاتية والفعلية، ثم نتعرف أحكام الإرادة ولوازمها. الخلاصة، الإرادة فيها قولان: قول أنها من الصفات الذاتية، وهذا من قال إن الإرادة هي عين الذات، وقول أنها من الصفات الفعلية من قال أنها تعرض على الذات أو لازم للذات. مفهوم الإرادة، تقدم أن كلمة الإرادة، هذا من الآن إلى المباحث التي ستأتي والدرس القادم كلها تطبيق لما تقدم. يعني إذا أخذنا المعاني الفلسفية للإرادة، الآن نطبقها في بحث الإلهيات، لذلك نقرأ ما يحتاج نطول. تقدم أن كلمة الإرادة تستعمل في الأقل في معنيين، أحدهما الرغبة والمحبة، وهذا بالفارسي موجود، إرادات غير إرادة. إرادات بالفارسي يعني محبات، بشما إرادات دارم يعني أنا أحبك، أنا من مريدي فلان يعني من محبي فلان، فلان من مريدي فلان يعني من محبي فلان. في الغالب في الفارسي الإرادة بمعنى المحبة، ولكن هذا يستعمل في اللغة العربية، أريد أن آكل يعني أحب أن آكل، أريد أن أتعلم يعني أحب أن أتعلم. تقدم أن كلمة الإرادة تستعمل في الأقل في معنيين، أحدهما الرغبة والمحبة، والآخر التصميم على إنجاز الفعل. أريد أن أقيم مشروع، أريد أن أدرس يعني صممت أن أدرس. والأشياء التي تتعلق بها رغبة الشخص وحبه قد تكون أمورا عينية، وقد تكون أمورا خارجة عن مجال قدرته وفاعليته، كما يمكن أن تكون من أفعاله الاختيارية، كان يحب الأعمال الحسنة واللائقة التي يقوم بها، كما يمكن أن تكون من الأفعال الاختيارية للآخرين. سؤال: ما الفارق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية؟ الإرادة التشريعية الإرادة من الغير، والإرادة التكوينية الإرادة من النفس. أنا الآن أقرأ، هذه إرادة تكوينية. اقرأ، هذه إرادة تشريعية. أنا أأكل، هذه إرادة تكوينية. أأكل، هذه إرادة تشريعية. أنا الآن أنام أتكلم، هذه إرادة تكوينية مأخوذة من قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من التكوين أي عالم الخلق. فالفارق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية أن الإرادة التكوينية طلب النفس، والإرادة التشريعية الطلب من الغير. قال المصنف: كما يمكن أن تكون من الأفعال الاختيارية للآخرين، كأن يحب أن يؤدي الفاعل الآخر المختار فعلا باختياره، وفي هذه الصورة طلب من الغير تسمى بالإرادة التشريعية. وأما الصورة الثانية وكذا التصميم على إنجاز فعلين فإنما يسميان بالإرادة التشريعية، يعني التصميم والحب، حب النفس، يعني هو بنفسه يحب شيء، هذا شيء تكويني، حب تكويني. حقيقة الإرادة، الإرادة بمعنى الرغبة والمحبة هي من قبيل الكيفيات النفسانية في النفوس الحيوانية والإنسانية، ولكن معناها الذي يتم تجريده والحاكي عن شؤون وجود المجرد قابل لأن ينسب إلى المجردات التامة وإلى الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا يمكن اعتبار الإرادة بهذا المعنى من صفات الذات، وتكون حقيقتها ليست سوى الحب الإلهي الذي هو عين الذات. إذن بناء على المعنى الأول، الحب والشوق، تصير الإرادة بمعنى الحب الإلهي، وتكون صفة من الصفات الذاتية. تقول: الله مريد، محب، هذه صفة ذاتية. هذا الإرادة بمعنى ماذا؟ بمعنى الحب والشوق. القسم الثاني، المعنى الثاني، الإرادة بمعنى التصميم. وأما الإرادة بمعنى التصميم فهي في النفوس المتعلقة بالمادة كيفية انفعالية أو أحد أفعال النفس. النفس لما تنفعل بشيء تقرر وتصمم. وعلى أي حال فهذه الإرادة أمر حادث في النفس ومسبوق بالتصور والتصديق، أولا تتصور الشيء ثم تصدق وتحكم والشوق، ومثل هذا الأمر لا يمكن نسبته إلى المجردات التامة ولا سيما الله تعالى. يعني الله أولا يتصور ثم يقرر، هذا بعيد عن الله عز وجل، لأن الذات الإلهية منزهة عن عروض الأعراض والكيفيات النفسانية عليها، إلا أنها يمكن أن تلاحظ بوصفها صفة فعلية وإضافية. خلاصة، بناء على المعنى الأول الحب والشوق تصير صفة الإرادة من الصفات الذاتية، بناء على المعنى الثاني التصميم تصير الصفة من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية، كالخلق والرزق والتدبير هذه صفة فعلية إضافية حيث تنتزع من مقارنة الأفعال والمخلوقات إلى الذات الإلهية، من جهة أن الذات الإلهية تحب الخير والكمال، ولما كان لأحد طرفي الإضافة قيود زمانية ومكانية فإنه يمكن أن تؤخذ، ما هو أحد طرفي الإضافة؟ الطرف الأول الله، الطرف الثاني الخلق، الطرف الأول الله، الطرف الثاني المخلوقات والأفعال، هذه المخلوقات والأفعال حسية، ما أنها حسية ومادية ترتبط بالزمن والمكان، فإنه يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه القيود للإرادة الإلهية أيضا بلحاظ متعلقها. الحكمة والنظام الأحسن، خلاصة هذا البحث اللي راح ناخذه كامل ونقرأ في دقيقته، يوجد برهان لمي ننتقل من المعلول إلى العلة لما نتأمل المخلوقات وسائر الموجودات، نجد أنها في أحسن نظام. أحسن نظام يكشف عن أحسن منظم، إن المعلول يكشف عن العلة، إن النظم الحسن يكشف عن المنظم الأحسن وعن أحسن نظام. البرهان الثاني البرهان اللمي، ننتقل من العلة إلى المعلول، ننتقل إلى العلة. ما هي العلة؟ الله عز وجل. الله عز وجل يحب الكمال ويحب الخير ويحب الأفضل، إذن يخلق الكون الأفضل والنظام الأحسن. تم البحث. نقدم إلى مقدمة، صفة الحكمة تقتضي صنع الأفضل والأكمل، والله عز وجل حكيم فبمقتضى حكمته يخلق النظام الأحسن. نقرأ هذا المقدم، إن صفة الحكمة من الصفات الفعلية الإلهية ومنشأها الذاتي هو الحب للخير والكمال والعلم بالخير والكمال، أي لما كان الله تعالى محبا للخير والكمال وعالما بجهات الخير والكمال في الموجودات فهو يخلق الموجودات بحيث تتمتع بالخير والكمال بشكل أكبر وأعظم. ويلاحظ أن محبوبية خير المخلوقات وكمال المخلوقات تابعة لمحبوبية الذات الإلهية لنفسها، يعني الله كما يحب نفسه الكاملة يحب المخلوقات الكاملة، كما يحب نفسه الجميلة يحب جمال المخلوقات، أي لما كان الله محبا. ويلاحظ أن محبوبية خير المخلوقات وكمالها تابعة لمحبوبية الذات الإلهية لنفسها، وكذا محبوبية كل معلول فإنها تابعة لمحبوبية علته الموجدة له والتي تحتل مرتبة أعلى في الوجود، وتتميز الموجودات المادية بألوان من التزاحم، يعني صنوف شتى من التزاحمات، فإن استمرار الموجودات الواقع في مقطع زماني معين يتزاحم مع ظهور الموجودات اللاحقة، كما أن تكامل بعضها يتوقف على تغير وانعدام البعض الآخر، كما في نضج ونمو الحيوان والإنسان فإنه يتم بواسطة التغذية من النباتات وتغذية بعض الحيوانات من الأخرى، إذن عالم التزاحم عالم الصراع يعبر عنه في علم الأحياء تنازع البقاء. وهنا تقتضي الحكمة والعناية الإلهية أن تتحقق مجموعة من العلل والمعلولات المادية بشكل يوفر للمجموع كمالات وجودية أكثر، وهو على لسان الفلاسفة بالنظام الأحسن. والحكماء الإلهيون يثبتون أن نظام الوجود هو الأحسن بطريقين، أحدهما البرهان اللمي الانتقال من العلة إلى المعلوم، وحاصله أن حب الله للكمال والخير، ابتدأنا بالعلة الله عز وجل، يقتضي أن يكون لنظام الوجود كمال وخير أكبر، وأن ينخفض النقص والفساد اللذان هما من لوازم العالم المادي وتزاحم الموجودات الجسمانية إلى أدنى حال. وببيان آخر، لو لم يخلق الله العالم بأفضل نظام، فإما أن يكون ذلك بسبب عدم علمه بالنظام الأحسن، وإما بسبب عدم حبه لذلك للنظام الأحسن، وإما أن لا تكون له القدرة على إيجاد النظام الأحسن، أو أنه يبخل بإيجاد النظام الأحسن، وكل هذه الفروض غير صحيحة بالنسبة إلى الله سبحانه، لأنه يلزم منها نسبة الناقص والجهل إليه، وبذلك يثبت أن للعالم أفضل نظام. هذا البرهان اللمي الانتقال من العلة إلى المعلول. والطريق الآخر البرهان الإني الانتقال من المعلول إلى العلة، ويتم بالتأمل في المخلوقات والاطلاع على أسرارها وحكمها والمصالح المستهدفة في كيفيتها وكميتها. وكلما اتسعت العلوم الإنسانية ازدادت معرفة الإنسان بأسرار الوجود. وبالالتفات طبعا عندنا في الروايات الناس عند العلم 27 حرف، عند الناس حرفان، فإذا ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أخرج للناس 25 علمان. وبالالتفات إلى الحكمة الإلهية يتضح لماذا تتعلق الإرادة الإلهية بأمور معينة. يريد أن يقول هكذا، ما كل ما هو مقدور تتعلق به الإرادة الإلهية، الإرادة الإلهية تتعلق بالمصلحة، إذا كان هناك مصلحة في خلق شيء يخلقه الله عز وجل. الله عز وجل لا يخلق كل ما يقدر عليه، يقدر على أشياء كثيرة قد لا يخلقها، يخلقها عند توفر المصلحة. وبالالتفات إلى الحكمة الإلهية يتضح لماذا تتعلق الإرادة الإلهية بأمور معينة، ومن ثم تصبح دائرة ما يريده الله أضيق من دائرة المقدورات الإلهية. وهو الجواب عن السؤال المطروح في نهاية البحث السابق درس 67، وحاصله أن الأمور التي تدخل في تكوين النظام الأحسن فقط وحسب هي التي تتعلق بها الإرادة الإلهية. وبهذا المعنى لا بد أن نفسر قول القائلين إن الإرادة الإلهية تتعلق بالأشياء ذات المصلحة فحسب، وإلا فإن المصلحة ليست شيئا عينيا وخارجيا حتى تؤثر في الإرادة الإلهية، وآثار الفعل لا يمكن أن تكون مؤثرة في علته، بل المؤثر في العلة توفر ماذا؟ توفر الملاك. هذا تمام الكلام في الدرس 68. الدرس 69 هدف الخلق يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.